الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب عمدة الأحكام، وقد قررنا أن يكون في 3 أشهر الانتهاء من هذا الكتاب إلى آخره، وذلك أن من آخره كتاب العتق، وقد وصلت بنا القراءة إلى باب السواك، إلى باب السواك، ونحب أن نذكر تباشير ذكرها رسول الله لأهل حلقة العلم. أولا، السنة في حلقة العلم أن ينضم بعضهم إلى بعض ولا يتفرقوا في الحلقة، لأن سد الفرج في حلق الذكر مستحب كما دل عليه ما رواه البخاري في صحيحه، وبوب عليه باب استحباب سد الفرج في حلق الذكر، نعم، أو حلق العلم، وهو حديث أبي واقد الليثي أن 3 دخلوا إلى المسجد بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه، دخل 3 نفر، فدخل 2 وذهب 3، وقف على النبي صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فوجد، هذا هو الشاهد، وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، آخر فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فقال على الذي سد الفرجة، أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله أي أدخله الجنة، وأما الآخر فاستحي فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وأنا أمر في الحج أرى لبعض المشايخ حلق ذكر، فسبحان الله وأنا مار بالحلقة أو قريب منها أذكر هذا الحديث على شرط ألا يكون المتحدث من القصاص الذي لا يراعي الحديث الضعيف والموضوع، ولا كان مجلس منكر. فإذا غلب على ظنك من قرائن أنه من أهل العلم ويتثبت فيما يقول من رواية الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون مجلس بدعة، فإنه حينئذ تجدني وتجدك أنت إن شاء الله تحرص على أن تتقدم في الحلقة ولا تتأخر، وتنظر إلى فرجة فتسدها رغبة في إصابة الفضل الذي جاء في ذلك، فإن من سد فرجة في حلقة علم فإن الله يدخله الجنة كما جاء في حديث أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله. فسر ذلك شراح الحديث بقولهم أي أدخله الجنة سبحانه وتعالى، فليكن حينئذ طريقك في حلق الذكر ذلك. وقد مررت بمجلس سيدنا صاحب وزارة الرياض فرأيت الطلاب متفرقين في المجلس، نعم، فلما ذكرت للشيخ هذا الحديث، حديث المسند أحمد، نعم، حديث أبي ثعلبة، وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان، يعني في المجلس الواحد، قال أخبرهم بهذا الحديث حتى يطيعوا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتفرقوا في المجلس الواحد فيكون من عمل الشيطان. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله: باب السواك.
نعم، السواك يطلق على الفعل ويطلق على الآلة. الفعل كأن تسأل إنسان عن شخص يتسوك أمامه يشوص فاه بالسواك، إيش يفعل؟ إيش هذا الذي يفعله؟ يقول هذا سواك، يعني يفعل التسوق وهو إمرار السواك اللي يسمونه العامة مسواك، وهو ما أعرفه في اللغة أنه اسمه مسواك، إنما اسمه سواك، يمرر السواك على الأسنان العليا والسفلى، نعم، يشوص فاه أي يدك بالسواك. فالسواك إذن يطلق على الفعل ويطلق على الآلة، وهو يحصل بأي عود، سواء كان بشام أو سواء كان زيتون أو كان أراك، وهو الأفضل. أعواد الأراك أفضل، لأنه أطهر وأنقى. وقد عرف علماء العصر، علماء الطبيعة الصحية، علماء الصحة في هذا العصر، عرفوا فائدة السواك، فخرجوا منه معجونا تجدونه في الصيدليات من خلاصة السواك: قاتل الجراثيم، شاد للحية أو مقوي لها، محسن للصوت، نعم، ومذهب للقلح وهو الصفار، نعم. وقد ترددت أن أذهب لطبيب حبيب أسنان، لأنه تكتلت في أسفل أسناني كلس مثل الحجر، نعم، من الخلف، من خلف الأسنان على مر السنين، من الخلف ليس من الأمام، وهذا لا يزيله في الغالب إلا طبيب أسنان بآلة النحت، بآلة النحت. فجربت أن دلكته عدة مرات بالسواك فلم أحتج إلى الطبيب، خرجت تلك الكتل الكلسية، سبحان الله، ذابت، مع أن في الغالب ما تذهب إلا بطبيب، ولا يزيلها المعجون الأسنان الطب المخترع، نعم. فتسلطت المادة هذه المذيبة للكلس حقيقة، فتبين لي أن هذه المادة السواكية مذيبة للكلس الذي يتحجر وتحتاج إلى طبيب أسنان. فجرب وأمره على ذلك عدة مرات، فسيخرج منه مادة تذيب الكلس الذي يؤذيك، وربما يتسبب في خلع أسنان، مقدمة أسنانك، لأنه إذا جمع الكلس صارت المنطقة الأسفل منها ربما فارغة، مع الأيام إذا انكسر أو شيء تبدأ أسنانك في الخروج، في السقوط، نعم، فتجمع الكلس ليس جيد. فجربت بالسواك أن أمرر عليه عدة مرات، وركزت عليها بشدة على نفس الكلس، وإذا بي الآن أتلمس هذا الكلس بلساني الآن، سبحان الله، فلا أجد له أثر، وكان يزعجني. فسبحان الله كيف دل رسوله سبحانه وتعالى على هذه المادة التي ما يعرفها الغرب ولا الشرق ولا الرومان في عهدهم، ولا أهل الطب من اليونان، ما عرفها إلا العرب، نعم. فهذا يدل على عناية الإسلام بالطهارة، ودلالة المسلمين على المادة التي تكون أطهر ما يكون في هذا الشأن. والنبي محبته للسواك كانت عظيمة يا إخواني، كانت محبة الرسول للسواك عظيمة، مما يدل على محبته للسواك العظيمة، نعم، ما تجده في بعض الناس وهو يحتضر، يقول نادوا لي عمر لولده الصغير اللي يحبه، فنادوا لي زيد، ينادي أولاده، أكثر من يحب من أولاده أو أزواجه أو أقربائه، هاتوهم، فيأتي بهم ويشمهم ويضمهم ثم تقبض روحه، يحب أن يلقى عند الوفاة أحب من يكون له في الدنيا كالمودع له. فانظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر وقد دخل في سكرات الموت، وهو ينظر إلى السواك الذي دخل به عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أخو عائشة، ففهمت ذلك منه عائشة، قالت رضي الله تعالى عنه: تريد عن السواك؟ فأشار نعم، فاشتهاه عند وفاته، هذا يدل على محبته العظيمة للسواك الذي قل أن تجد طالب علم في جيبه سواك، يسقط تارة ويهمله تارات. نعم، فهذا لا نقول فيه إلا المشكى إلى الله من التقصير في السنة. نسأل الله أن يغفر لنا، نسأل الله أن يغفر لنا، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يذكرنا بهذه السنة سبحانه وتعالى. نعم، وأن يذكرنا لا إله إلا هو بهذه السنة، سنة السواك التي أهملها كثير من الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك في أوقات. وهل السواك في غير هذه الأوقات بدعة ولا سنة؟ نعم، محل نظر وتأمل. فإن النبي أرشد للسواك فقال صلى الله عليه وسلم السواك مرضاة للرب، مطهرة للفم، مرضاة للرب، يعني ترضي الله بالسواك. شوف عود صغير بريالين، سبحان الله العظيم، ليس تشتري بقنطار شيء ترضي به الرب كأن تشتري آلة سلاح بعشرة آلاف أو عشرين ألف رصاص تضرب به الأعداء فترضي الله في الجهاد لأنك اشتريت سلاح. وكنت فقيرا صرت تشتري سلاح ترضي الله به، فلا يشرع أن يعني أن يذهب الجيش المسلم بغير سلاح. لكن هذا عود أراك بريال أو ريالين، بريال أو ريالين، إذا أدمنته رضي الله عنك، رضي الله عن عملك سبحانه، فهو مرضاة للرب لا إله إلا هو، وأيضا مطهر للفم، مطهرة للفم. مع ذلك جاءت أوقات محدودة عن النبي في السواك. نعم، جاءت أوقات محدودة عن النبي في السواك تتأكد، إما أن نقول تتأكد وإما أن نقول محصورة حتى يأتي عن النبي أنه استاك في غيرها. نعم، إما أن تكون متأكدة أو تقول هي على سبيل الحصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنته إما مقيدة أو مطلقة. نعم، فجاء في كل صلاة، لو نشق على أمتي عرضهم بالسواك عند كل صلاة، وجاء أيضا عند القيام من النوم، الأول في صحيح البخاري، الثاني عند القيام من النوم في قيام الليل. ضع يا طالب العلم يا صاحب السنة، ضع بجنبك السواك وأمر أهلك، فإن الله رزقك زوجة. نعم، رزقك زوجة ولن تعصيك، قل لها هذه 20 مسواك أو 30، ضع واحد يعطيني واحد، دائما ضع المسواك عند رأسي ليطبق السنة، ليعمل بالسنة التي جاءت في حديث حذيفة خرجها البخاري في صحيحه، كان النبي إذا استيقظ من نومه شاص فأخذ بالسواك دلكة، فهذا الدلك عند القيام، وعند إيش؟ الخمس صلوات، وفي إيش؟ عند دخول البيت. وهذا نادر من يفعل من طلاب العلم. كان أول شيء تقول عائشة يبدأ به إذا دخل منزل السواك عند دخول البيت. قاس العلماء على ذلك الحنابلة عند طول السكوت، أنت في العمل هناك بصنع صناعة معينة 4 ساعات تركز الصناعة مغلق فيك، مغلق على فيك عفوا، ثم بعد ذلك إذا تكلمت مع أحد فإنه سيكون تغير في رائحة الفم من طول السكوت. فقال الحنابلة ويشرع يعني بعد طول السكوت، لأنه لا فرق. يقول لك ما الفرق بين إنسان مغلق فاه وهو نائم وبين إنسان مغلق فاه وهو مستيقظ لكن منهمك بعمل؟ المعدة لن يكون فيها هواء متجدد يدخل ويخرج، فطول السكوت يؤدي إلى تغير الفم، فيشرع بعد طول السكوت، كذا قالوا رحمة الله عليه. نعم، فهذه مواطن. وكذلك عند الوفاة، إذا أحسست أن الموت بدأ يثقل أعضاءك، حسيت أنها الموت، ولا شك أن من أفرح الناس وقد دخلتهم سكرات الموت العلماء وطلبة العلم الذين أخلصوا في طلب العلم وعملهم بالعلم، فإنهم يحبون لقاء الله، يحبون لقاء الله سبحانه وتعالى، لأنه يعرض على المؤمن مقعده من الجنة، فيحب لقاء الله عند سكرات الموت، فيحب الله لقاءه، كما قيل لأبي حازم ما لنا نكره الموت؟ قال لأنكم إيش؟ لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فتكرهون أن تخرجون من العمار إلى الدمار. نعم فعلا هذا كثير من العوام هكذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، بل نقول إنا لله وإليه راجعون، لأن بعض الناس عند المصائب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا خطأ. المصيبة عندها إيش تقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لم يرد أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند المصيبة، كما يفعل البعض يصاب بزوجة نكدت عليه وداخل من العمل فأصيب بهذه المصيبة فجأته بكلام لا يرضيه، وإذا به يحوقل لا حول قوة إلا بالله على أنها مصيبة. المصيبة يا أخي تقول فيها إنا لله وإنا إليه راجعون. فكثير من العامة على هذا النحو، قد عمر دنياه، ترى عمر دنياه وخرب آخرته، عمر دنياه بالسعي في شهوات النفس من سفر للخارج، من أحسن في الملبس، من الطوفان للأسواق كل يوم للمتاع والنظر، من كثرة النزه، من اتيان بقنوات فضائية في المنزل، من تمثيلية في مسرحية في لقاءات منكرة وتبرج وغير ذلك وأغاني، فعمر دنياه تجده سثار بالمعصية وثار بكثرة الترف والمباحات، قرب آخرته ما عرض حلقات العلم، إذا راح حلقة علم ما يجلس فيها لا يرى ما يستاهل، فبالتالي ما عنده البذرة التي بها يزرع الآخرة، لأن العلم هي البذرة. إذا ما عند الإنسان علم ما يكون هناك زرع، ما يكون هناك عمل في الآخرة، فلا بد أن تشتري البذر لكي يثمر الزرع. وكذلك فالعمل الصالح مبدأه إيش؟ العلم. فإذا ضيعت العلم نعم ضيعت العمل، والدنيا مزرعة الآخرة. فلذلك أكثر الناس انشراحا وهم في السكرات أهل العلم، طلبة العلم الذين ما يعلمهم الله إلا نشيطين عن حلقات يقبلون عليها ويعملون بالعلم اللي سمعوه فيها. هؤلاء أشرح الناس صدورا عندما تحصل لهم سكرات، سواء في حادث سيارة يقدر الله عليهم ليعظم أجرهم في الآخرة، فإن الله إذا ابتلى عبد، أن السلف كانوا يحبون عند البلاء عند الوفاة أن يشدد عليهم كما قال ابن رجب، لا كما بعض العامة. يعني بعض العامة يحب كذا ينام مثلا ويموت على سريره من غير بلاء قبل الوفاة، يقول أحب كذا. لا، السلف كانوا يحب أن يشدد عليهم عند الوفاة حتى تطهر ذنوبهم. نعم حتى تطهر ذنوبهم، كأن يموت نعم كأن يموت وهو في سكونة شديدة أو غير ذلك. المهم أنهم كانوا يحبون أن يشدد عليهم ليخرجوا من الدنيا طاهرين، هذا فقه السلف رحمة الله عليه. فمثل ما ذكر عن بلال، بلال ليلة رحلته إلى الآخرة وهو في السكرات كان يتغنى مسرور أنه يموت، سبحان الله العظيم. اليوم بعض الناس كما أخبرني بعض من يجد الموت في السكرات قلق يبلاء الدنيا، خائف أنه يموت وينظر في رجله وينظر ما يموت. نعم ويا الله ينطق لا إله إلا الله. بلال كان يتغنى كما روى ذكر عنه في السيرة، في سيرته يتغنى لما قدم أذن. نعم وكان كلما توضى يصلي يفعل النوافل يفعل الخير، نفذ أمر الله بقوله في القرآن وافعلوا الخير، نصحهم الله نصح عبادي قبل الوفاة قد يفعلوا الخير، سواء يعني كان صدقة، سواء كان حضور حلقات علم، سواء كان قراءة قرآن. فنفذ بلال والصحابة أمر الله بقوله يفعلوا الخير ففعل الخير، ومنها صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته. فحينما كان في السكرات كان يتغنى قائلا وغدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. اقرأ.
قال العلامة السعدي رحمه الله قوله باب السواك: السواك يحصل بأي عود كان إذا لم يجرح الفم من أراك وزيتون أو عرجون، وأحسنها الأراك، وهو مسنون كل وقت متأكد عند صلاة ووضوء وتغير فم وخلو المعدة من الطعام والقيام من النوم وإطالة السكوت ودخول المسجد وقراءة القرآن ودخول المنزل.
طيب هذا إذا المذهب السعيدي الآن أنه من السنن المطلقة، لأنه قال مسنون كل وقت ما حصلها فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محتاج في ذلك ونحن نحتاج إلى ذلك إلى حديث مشعر بذلك. فأظن الحديث الذي أشعره بأنه مسنون كل وقت ما هو الأحاديث المطلقة والعامة في ذلك، مثل السواك مطهر الفم مرضاة للرب، فقال هو مسنون كل حال يعني في هذا الحديث متأكد في الأوقات التي جاءت عن رسول رب الأرض والسماوات، مثل القيام من النوم والدخول المسجد عند الوفاة ونحو ذلك من الأوقات. نعم. وقد يعترض معترض على الشيخ السعدي قائلا نحن نعلم من السنة إذا جاءت مطلقة في مكان مقيدة في مكان آخر تحصر على ذلك المكان. فالنبي نعم قال مطهر الفم مرضات للرب، لكن نريد منه صلى الله عليه وسلم مثالا أنه استاك في أوقات مطلقة، نعم ليس مقيدا بهذه الأوقات. فإما نقلب التأكيد الذي قاله إلى الحصر أو نبقى ليش أو نبقى على ما قال أنه يستحب كل وقت لكن يتأكد في هذه الأوقات. ومن الأشياء التي تجعلنا نقول بأنه يستحب في كل وقت إذا رأينا اتفاق العلماء عليه، فإذا رأينا اتفاق العلماء أنه يستحب في كل وقت فنحن كذلك. نعم فنحن الآن كذلك، فحيث أننا الآن لا نعرف خلاف، ما نحفظ خلاف في ذلك، لا نجرؤ على تشديد في الحصر. نعم.
وكرهه بعضهم للصائم بعد الزوال، والصحيح عدم الكراهة له.
السبب شيخنا يختصر في الشرح لماذا قال الصحيح أنه لا يكره للصائم بعد الزوال. أولا كرهه للصائم بعد الزوال لما؟ لأنه أثر عبادة، مثل قاسوه بدم الشهيد، قالوا الشهيد ما يغسل دمه لأنه أثر عبادة، لأنه يأتي يوم القيامة اللون لون دم، الريح ريح إيش مسك، فهو أثر عبادة فلا يغسل دم الشهيد. كذلك تغير الفم، رائحة الفم أثر عبادة، العبادة ما هي؟ الصوم. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إذن هو عبادة، من آثار هذه العبادة أنها أطيب عند الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك عندكم سبحانه وتعالى. فإبقاء أثر هذه العبادة مطلوب كما هو إبقاء كما هو الحال في إبقاء دم الشهيد، مطلوب إبقاؤه. لكن العلماء ردوا على هذا كالسعدي رحمهم الله، قال لا، ما ذكر الحنابلة مع أنه أصل تفقه على أصول الحنابلة لكنه لا يجمد عن مذهب، كما ذكرت لكم كيف أعجب العلامة الألباني بفقه العلامة بن عثيمين لأنه كان يتحرر ولا يجمد على المذهب، بل كلما ظهر له الحديث رجحه. ف كان شيخ العلامة بن عثيمين الشيخ العلامة السعدي وكان كذلك ما أخذ مذهب الحنابلة مع أن أصول التفقه عنده على الحنابلة، فانظر كيف تحرر، قال لا هذا خطأ القول بأنه يكره بعد الزوال. لما؟ لأنه جاءنا أحاديث في سواك النبي، في أمر النبي في السواك في صلاة إيش العصر، وكذلك بعد صلاة الظهر. نعم، وذلك يعتبر بعد الزوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولم يقل إلا في رمضان كراهة إذهاب رائحة الفم التي أثر عبادة. فهذا دل على صحة مذهب علي السعدي أنه لا يكره الاستياك بعد الزوال، لأن النبي لم يستثني فيقول لولا أن أمرت أمتي لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل صلاة إلا في رمضان، ما قال هذا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
خرج هذا الحديث البخاري ومسلم رحمة الله عليهما ومتفق عليه. وفيه مسائل، المسألة الأولى رحمة النبي بالأمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن آثار رحمته هذا الحديث، من آثار رحمته صلى الله عليه وسلم أنه منع من إيجاب السواك علينا في كل صلاة، منع ذلك صلى الله عليه وسلم. السبب، العلة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما هي؟ العلة هي أن ذلك فيه مشقة على الأمة، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ويؤخذ من ذلك أيضا أن النبي يجتهد في أمور الشريعة، فإن المانع عنده ليس الوحي هنا ابتداء، فلن يقل لولا أن الله نهاني، لولا الله أمرني، قال لولا أني رأيت أني لو أمرتهم بالسواك اجتهادا عند كل صلاة لحصلت على أمتي مشقة. إذن حينئذ أجتهد رأيي، أجتهد فأقول لهم استاكوا استحبابا عند كل صلاة، فهذا يجعل ذلك ليس على سبيل المشقة، لأن الرجل إذا حس بالمشقة ويستاك للعصر وقد استاك في الظهر، نعم فإنه حينئذ يتذكر الأمر الاستحباب ليس الوجوب، فيسهل عليه، يسهل عليه، نعم. فخشية المشقة أمرهم النبي أمر استحباب ولم يأمره أمر حتم وإيجاب. وفيه أيضا من الفقه ما ذهب إليه علماء الأصول أن الأصل في الأمر أنه الوجوب، ذكره السعدي في الشرح لكن لم يذكر وجهه، قال ويؤخذ من الحديث أن الأصل في الأمر للوجوب. وذكر هذه القاعدة المستنبطة من الحديث العراقي في كتاب طرح التثريب رحمه الله، وهو كتاب نافع يذكر عن الحديث الواحد نحو 36 مسألة فيها من الأصول وفيه من القواعد ما يستفيد منه طالب الحديث. كتاب طرح التثريب، مع أنه أشعري العراقي لم يكن على طريقة السلف في الصفات، ولذلك لما جاء في بعض آيات حديث الصفات قال فيه قولان، إما نثبت اليد، قول إثبات اليد، وقول بأن ذلك قدرة أو كما ذكر في اليد أو في غير ذلك، نعم. فدل ذلك على أنه لو كان عقيدة السلف لانتصر بعقيدة السلف وقال بل يد تليق بجلال الله أو كذا وكذا من الصفات يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. فمن الأمور النافعة ذكرها هناك في طرح التفريد قوله إيش؟ قوله الأمر يفيد الوجوب عند الأصولين هذا الحديث. لما؟ لأنه قال لو أمرتهم، يعني أمر مطلق من غير هذا الصارف يكون الأمر إيش؟ الوجوب، لكن أشعرتهم بالصارف ما هو؟ لولا أن أشق، فدل على أن الأمر إذا أطلق فيه الوجوب إلا مع الصارف، وهذا هو الصارف لولا أن أشق. الرابع أنه يؤخذ من الحديث أن من الأحكام الخمسة الوجوب اللي درسناها مثل هنا في علم الأصول، الوجوب والاستحباب، فإن النبي بيّن للأمة أن هناك شيء في الشريعة اسمه واجب وشيء في الشريعة اسمه مستحب، لأنه قال لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم أمر وجوب، فإذا أنقلهم إلى أمر الاستحباب رأفة بهم ورحمة، فدل على أن هناك شيء في الشريعة اسمه الوجوب وشيء اسمه الاستحباب، وأن الوجوب ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه قصدا، والاستحباب ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه ولو قصدا، نعم ولو قصدا. وإن هنا يأخذ استحباب السواك عند كل صلاة، وذلك عند تكبيرة الإحرام ولا عيسى عند كل صلاة إذا كبر للإحرام، كما نقول دعوة الصائم مستجابة عند فطره، يمكن أن يدعو الله ثم يفطر، نعم. طيب، أما لك صمت على رزقك أفطرت، أما حديث ذهب الظن وفتر في العروق فقال الشراح هذا يقوله بعد ما يأكل، نعم بعد ما يتناول التمر يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، نعم. وأنتم الآن أذكركم قادمون على محرم، فأروا الله من أنفسكم خيرا، صوموا، نعم صوموا هذا الشهر فإنه أفضل الصيام بعد رمضان وحقق السنة في السحور والفطور. نعم، ولا تنسوا حظكم من السحور فهو بركة. أعرف أن أباكم ستعملون أعمال فيها مشقة أحيانا ليست في رمضان، رمضان يعطون إجازة وأسهل يعني، لكن الآن تحتاج إلى أن تأخذ حظك من السحور، لأن عمل اليوم بيكون شاق عليك وأنت في ربيع المؤمن الشتاء، يقصر نهاره ما تشعر إلى المغرب جاء الساعة 5:30 تقريبا وعليها دقائق المغرب. نعم، فقيل كما في الحديث في إسناد ضعف وقيل له شواهد، الشتاء ربيع المؤمن، يطول ليله فيقومه ويقصر نهاره فيصومه. فأنت الآن في الربيع للمؤمن، أنت في الوقت الذي يقصر فيه النهار، فما أسهل أن تصوم أكثر محرم. نعم، وبخاصة يوم عاشوراء 9 و10. اقرأ.
قوله لولا أن أشق على أمتي فيه أصل من أصول الدين، وهو معرفة صفته صلى الله عليه وسلم وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وفيه أصل عظيم من أصول الفقه وهو أن الأصل بالأمر الوجوب، وفيه دليل على أن السواك مرتبته وأجره أجر الواجبات لأن منفعته منفعة الواجب فيقتضي ذلك الأمر به وإيجابه، ولكن لما قام المعارض وهو المشقة اقتضت الرحمة أن يجعل حكمه حكم المستحبات وأجره أجر الواجبات. وفيه أن الأصل بالأمر الوجوب، فالحمد لله رب العالمين وله الفضل أولا وآخرا.
طيب أخواننا اللي سجلون معنا، هناك بعض المشرفين مجلتنا حريص على هذه الدورة أن تنقل في مسجلة في مجلتنا الدورة وغيرها، هذا منهجهم حفظهم الله. فمن كان يسجل الآن فليجعل ذلك مرتبا ثم يجعله في قرص مضغوط ثم يرسل به لمشرف المجلة حتى يوضع في زاوية الفقه أو شروح الحديث. نعم، شروح الحديث. وليحرص صاحب التسجيل لا يتخلف، نعم لا يتخلف في حلقة من الحلقات إلا وأعطى التسجيل لصاحب. أحد سجل من أول حلقة؟ من أول حلقة؟ أي نعم. فإذا تابع، وإذا أردت أن تغيب وكل أحد حتى يؤخذ ثم يوضع في مجلتنا معرفة السنن والآثار الشبه العنكبوتية، شبه الشبكة العنكبوتية، حتى يكون من إخوانكم نصيب حول العالم ممن لا يبلغه صوت العلم فيستفيد إن شاء الله. نعم، اقرأ.
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
نعم، هذا موضع آخر غير الذي ذكره في أول حديث في المواطن التي يتأكد فيها استحباب السواك، وهو عند القيام من النوم، والحديث متفق عليه. حديث حذيفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فهو بالسواك. يشوص يعني يدلك، نعم، بالسواك. فيستحب لمن قام من الليل قبل أن يبدأ بقيام الليل أن يشوص فهو بالسواك. ومن فوائد هذا تقدير الملك واحترامه، الذي جاء في الحديث الحسن أنه لا يزال يقترب ملك من الرجل المصلي في قيام الليل فيضع فيه على فيه. فالمهم ما ليس من الأدب مع هذا الملك أن تقوم بتغير الفم، لأن الملائكة تكره الرائحة النتنة. نعم، فلا يصلح لك أن تقوم ومستكت حتى إذا اقترب منك الملك وضع فاه على فيك، فلا يعني يجد منك رائحة لا يحب أن يجدها، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، كما جاء في الحديث: من أكل بؤثوما أو بصرا فلا يقربن مصلانا. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فمن فوائد السواك عند القيام من النوم تأدية حق هذا الملك بأنه لا يؤذى إذا اقترب منك. نعم، اقرأ.
قوله في حديث حذيفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، فيه استحباب التسوق لمن استيقظ من نوم الليل، وفي معناه نوم النهار، وذلك لتنظيف الفم من الأبخرة المتصاعدة إليه حال النوم. قال المؤلف: شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. والسواك يكون على اللثة والأسنان واللسان، يأخذه بيده اليسرى مبتدئا بجانب فمه الأيمن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مستندة مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي.
الصواب: فقضمته فطيبته. نعم، الحديث فيه مسائل. الأولى: سبب إيراده لبيان لك موضع ثالث يتأكد فيه السواك. موضع الأول عند كل صلاة، الثاني إذا قام من النوم، الثالث عند الوفاة. ويشعر الحديث الذي أتى به على محبة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة للسواك، وأنه محبوب من رب الأرض والسماوات. فلا شك أن القادم على ربه، نعم، يحب أن يقدم عليه بأحسن عمل، ولا يكون يعلم أنه في السكرات صلى الله عليه وسلم ثم يطلب السواك. هذا إيش يدل عليه؟ أن السواك من أفضل قربات عند الله، لأن النبي أحب أن يقبل على الله إيش به، أحب أن يقبل على الله به. نعم، كما يقال لك قد وفاتك تفكر تقول: ودي أموت وأنا ساجد، ودي أموت وأنا في عمره، ودي أموت. فستفكر ودك تكون في أحسن، ودك لو أنك تكون في أحسن خاتمة تموت عليها. ولا شك أن أئمة الدين ابن المبارك كان يرى أحسن خاتمة يموت عليها المكلف هي هذه جلستكم تسمعون للعلم. كان يحب أن يرى أن ملك الموت يأخذ روحه وهو جالس في حلقة يطلب العلم أو يقرأ. المهم أنه وهو يطلب العلم كان يحب أن تؤخذ روحه، لأنه يرى أفضل عبادة طلب العلم أفضل. وصدق ذلك الذي قاله قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان: فضل علم عبادة في فضل العلم تسمعه تجلس له تسمعه أفضل من فضل عبادة كان تأخذ عمره. لا شك. نعم، ولذلك بعضهم كمالك وغيره كما نرى اليوم في مسجدنا هذا، نعم، يدرس كان لمن مالك وغيره، واحد معتزل هناك تاركهم يصلي ركعتين، قال: يا أخي تعال ترى ما نحن فيه الآن من اجتماعنا على العلم والوحي الذي أنزله الله، والذي فيه إصلاح لصلاتك، فيه إصلاح للصيام، فيه إصلاح، فإذا عبدت الله بغيره تدعت في الدين وخالفت رب العالمين، فما نحن فيه يقول خير ما أنت فيه، خير من نافرة الصلاة اجتماعك معنا. ومن باب أولى يقال لقارئ القرآن يعتزل حلقة ويذهب بعيد يقرأ القرآن، هذا من إشغال الشيطان بالمفضول عن الأفضل. نعم، يأتي يقول: ما لك ملحق، روح يقرأ القرآن من حرف حسن. طيب، خوارج يقرأ القرآن صاروا كلاب النار، ما فهم القرآن حلقات العلم، والعلم يفهمك القرآن. نعم، تفهم به القرآن. قال: دخل عبد الرحمن ابن بكر على النبي وانا مسند صدري. فيه جواز دخول الناس على الذي في السكرات، وان هذا لا يعتبر من أذية المؤمن ان يدخل الناس عليه وهو في السكرات، لان بعض الناس يقول: لا تدخلون عليه، هو في حال ما يحب ان يقراكم فيها ويتأوى وكذا وخارج السكرات، كان يحب ان يراه الناس في حال انيقه جميله، والان في السكرات يلفت راسه الى اليمين والشمال ويتأوى ربما حتى تخرج الروح، ما يحب أن يرى أحد في هذا الموضع، أخرجوا عنه. لا، نقول هذا ليس بسنة، بل يدخل عليه الصالحون، ونمنع الفجار ونمنع الكفار الفجار، لأنهم ظنت أن ينوحوا أو أن يظهروا الندم على فراقه ويقول، يعني يظهروا أمامه تموت يا فلان وكذا ويجزعوا، ثم الميت ينشغل بهم عن لا إله إلا الله. نعم ما عندهم إيمان قوي يذكروا بالشهادة، فلذلك لم ندخل عليه الفساق، لذلك ما دخل على النبي الصالحين ولا أبو بكر الصديق وعائشة رضي الله تعالى عنها. أما ما ذكر النبي توفي على صدر علي هذا مما عملته ربما يد الرافضة أو غيرهم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن الإسناد ضعيف لا أذكر الآن، لكن لا يصح لا يصح، وقد يكون مما عملته إذا كان موضوعا، لكن على كل حال لا يصح هذا الحديث. وأنا مسندة، هذا فيه رد على الرافضة الذين لعنوا عائشة واتهموها بالزنا، قبحهم الله عليهم لعنة الله سبحانه وتعالى على لعنة الله على كل من اتهم عائشة وبرأها الله منه. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يموت ويختار عند وفاته أن يموت بين حاقنة وذاقنة خائن ملعونة وهو مقبل على الوفاة؟ كلا، فإنه هذا يدل على حبه لها صلى الله عليه وسلم، حيث ما فارق الحياة إلا وقد مات صلى الله عليه وسلم بين حاقنتها وذاقنتها. نعم مسندة، أسند الرأس إلى صدرها رضي الله عنها وهو كذلك. الشاهد أنه أبد النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السواك، أبد معنى مد بصره إلى السواك، هذا للشوق، للشوق إليه والحب له حتى في هذه اللحظة العصيبة. نعم، فقد يقال فيه استحباب أن يبقى معك في جيبك السواك لكي تؤدي به السنن من الصلوات فتستاك من الوفاة التي قد تفجأك في أي لحظة فتشعر بالسكرات فتخرج تستاك استعداد الخروج من الدنيا. نعم، فيبقى معك السواك، لأن النبي الآن رأى السواك وقد أقبل على عبد الرحمن. أنت ما تضمن عند الوفاة تأتيك فجأة بسيارة كما جاءت بعض الناس في إشارة المرور، ويستنى إشارة ظن بيرجع لبيت يتغدى، وإلى السكرات جاءت وتوفي في السيارة، الناس يضربون بواري وراء ما أدري وش عنده، ما في حادث ولا شيء ولا مرض، سكت قلبه بإذن الله ويكون آخر الزمان موت فجأة. فيكون عند الإنسان على كل لحال سواك في جيبه حتى يخرج من الدنيا وهو على هيئة النبي على سنة النبي، فإنه خرج من الدنيا وأحب ما كان إليه وهو يخرج منها أن يستاك صلى الله عليه وسلم. فاستن فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنان أحسن منه، فيستحب المبالغة حينئذ في السواك عند الوفاة على صورة أجمل ما تكون لك، لأنك مقبل على الله نهاية الحياة بالنسبة لك، فينبغي تكون على أحسن مرة تستاك فيها عند وفاتك، أحسن مرة، لأن يعني النبي أحسن ما رؤي يستاك عند الوفاة صلى الله عليه وسلم. فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يعني آخر شيء كان عادل السواك، أول ما فرغ منه رفع أصبعه، نعم رفع يده أصبعه فقال بالرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. نعم اقرأ.
وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت أخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. قال الشارح رحمه الله: قوله في حديث عائشة رضي الله عنها دخل عبد الرحمن فيه دليل على أنه ينبغي التلطف بالمريض وفعل الأرفق به من تسنيد ونحوه. قوله فأبداه يعني أمده، فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يحب السواك محبة عظيمة، حيث أنه لم يذهل عنه في هذه الحالة. وفيه حسن أدب عائشة ومعرفتها حيث عرفت ذلك فأخذته له، وفي الرواية الأخرى فقلت أخذه لك، وأيضا فمن كمال معرفتها أنها لم تدفعه له حين أخذته بل قدمته وطيبته ليكون أليا له لأنه في حالة ضعف. واختلف في قولها فطيبته، فقيل جعلت فيه طيبا، ولكن الظاهر القول الآخر وهو أنه بمعنى حسنته وجعلته لينا طيبا.
هذا فيه استحباب أن يجعل السواك لينا طيبا، لأنه إذا كان خشن يابسا أضر باللثة وخرج الدم وتناولت القدر، فإن الله عز وجل قال في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا يجعلك تحرص على أن لا تجرح لثتك، لأنك إذا جرحت اللثة دخل الدم إلى جوفك معنى دخول الدم إلى الجوف معنى تناول إيش الخبائث، الدم خبيث. إذا كان كسب الحجام خبيث كسبه، فكيف بالدم الذي تتناوله في جوفك؟ نعم، كيف الدم الذي تتناوله في جوفك؟ فإنه نهي عن بيع الدم، نهي عن بيع الدم مثل ما يفعل في مستشفى أذكرها الآن، أظن مستشفى أذهل الخاص في الجنوب، كل لتر أو نصف لتر 500 ريال. لا شك أن بيع الدم ما يجوز، بيع الدم ما يجوز. نعم، اقرأ.
لأنها في حال استناد الرسول إليها ولم تقم، ولأن الطيب إذا جعل في السواك أضر باللثة، وقيل أنه يحرق عرق الجزام. وقولها فاستنى فيه كمال قوته صلى الله عليه وسلم وجلده على العبادة، لأنه يقوي نفسه على العبادة. وقوله في الرفيق الأعلى ثلاثا، وفي رواية فعرفت أنه خير، والمراد بالرفيق الأعلى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهو سيد العالمين وأفضل المصطفين. وقولها مات بين حاقنتي وذاقنتي فيه كمال محبته صلى الله عليه وسلم لعائشة ومحبتها له، حيث أنه توفي في أقرب الحالات إليها.
نعم، حديث الرابع.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع.
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وفيه من الفقه أن تحرص أن يكون سواكك رطب، تشتريه جيد رطب، لا تشتريه من هذا اليافس الذي يضر بلثتك ولا يعمل عمله، لأن المقصود أن يعمل العمل الجيد السواك، ولا يعمل عمل جيد إلا كان نوعه طيب. نعم، مثل هذا ضمن السواك الحار الرطب فهذا مفيد. وغير السواك إذا يبس غيره، لا تبقيه سنة كامل عندك، والحمد لله بريالينه. نعم، ليس غاليا، يمكن أن تشتري كل أسبوع أو كل تغيره حتى يعمل عمله. فإن الرواية جاءت فيه يستاك بسواك الرطب، حديث أبي موسى في صحيح البخاري ومسلم. هذه ميزة السواك. الثاني فيه استحباب السواك على اللسان كما يستحب السواك على الأسنان. نعم، وهذا يجهله كثير، والأطباء يعرفون أن المقطع العرضي الطبي لللسان ستجد أنه عبارة عن خمائل كذا، كأنه زرع خمائل، هذه للذوق كأنها تندست أطعمة فيه، فيخرج بقر من الفم، من أنتن الأشياء التي أو من الأشياء التي تنتن الفم، يعني ربما بقاء الطعام على اللسان، لأن فيه خملات هكذا يلبس الطعام داخله لو كبرتها بالمجهر. نعم، فالنبي انظر كيف قبل أن يقطع المجاهر وقبل أن يتقدم في الطب إيش يفعل، كان يستاك على لسانه. نعم، ويبالغ في ذلك حتى يوصل إلى طرف اللسان، طرف اللسان الذي هنا ولا هنا اللي داخل. ليش؟ لأنه قال يعني يتهوع. نعم، لأن عادة الإنسان للتهوع له طريقان، إما ينظر بانوعة قذرة ويركز فيها حتى يتهوع، وإما أنه يدخل إصبعيه في آخر الفم فيتهوع. فإذا هو كان يبالغ صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى يدخل إلى أقصى لسانه حتى يضطر أن يقول نعم، وهذا لا يفعلها الآن إلا قليل، كذلك هي سنة ميتة. يعني نأخذ في الدرس القادم باب المسح الخفين، وإن كنا ما تمنا خمس أحاديث، ما دام أنه باب مستقل يجعلونا نبدأ به في الدرس القادم. أسأل الله أن ينفعنا الشرح. اقرأ الشرح عشان نختم المجلس.
وقوله في حديث أبي موسى وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع، فيه أن السواك يكون على اللسان كما يكون على اللثة والأسنان، وهذا فيه شدة المبالغة بالسواك، والله تعالى أعلم.
الحمد لله رب العالمين.